مرحبا، هنا بودكاست كتب بيولوجي معي أنا حسين إسماعيل. أتحدث في كتب بيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة، كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى. البودكاست جزء من مشروع يومياتية وامتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك، فلا تنسون تزورون المدونة على www.yomiyatiya.com. قبل ما أبدأ أبغى أشكر كل من يستمع الحلقة وكل من استمع الحلقات السابقة وأعطاني فيدباك عليها، سواء من ناحية محتواها أو من النواحي التقنية الأخرى. واستقبل دوما ملاحظاتكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حسابي بتويتر @حسينزم. هالمرة الحلقة بتكون طويلة شوي، فبحاول أني أختصر في المقدمة. من الأفكار اللي تتردد دائما ويكون النقاش حولها محموم هي فكرة ما إذا كان من الممكن أن كتاب معين يغير حياة الفرد. مو أن الكتب بشكل عام تغير، لا، أن كتاب يغير، يعني أن هذا الكتاب بحد ذاته يكون نقطة انعطاف محورية في حياة الفرد، أنه ممكن أشير إليه وأقول هذا الكتاب غير حياتي. كعادة العديد من الأشياء اللي تستفزني، وبصراحة ما أدري إذا هذا الشيء إيجابي أو لا، هالفكرة بدت تتبلور نتيجة التغريدة. كانت التغريدة تهاجم المبالغة الرومانسية في القدرة التغييرية لأي كتاب معين، وتقول بدل من ذلك أن عملية التغيير في الحقيقة ناتجة عن قراءة العديد من الكتب، أي أنها عملية تراكمية. أما أن كتاب واحد يغير الحياة، لا، هذه حالمية ومبالغة وما إلى ذلك. وعلى مقدار الاستفزاز بيكون الرد. خصصت هالحلقة للحديث عن عبارة هذا الكتاب غير حياتي، وعما إذا كانت العبارة تشير إلى شيء ممكن حدوثه فعلا أو إلى مبالغة في القدرة التغييرية للكتب. أدري أن الموضوع يبدو سخيف في البداية، بس أعتقد أن كل وجهة نظر تحمل فلسفة حياتية معينة، ولذلك لازم أني أتفصل شوية في كل واحدة فيهم. زي ما يمكن الاستنباط من كلامي للحين، يمكن تقسيم وجهات النظر حول الموضوع بشكل عام إلى فريقين. الفريق الأول يقول أنه ممكن فعلا كتاب واحد يغير حياتنا، وأن هذا الشيء منطقي في عالم الكتب. أما الفريق الثاني فهو يقول أن أي كتاب بحد ذاته ما عنده ذيك القدرة التغييرية، وإنما عملية التغيير تدريجية من خلال مجموعة الكتب اللي يقرأها الفرد خلال فترة زمنية طويلة نسبيا. أنا من أنصار الفريق الأول، أعتقد أن من الممكن وجود كتاب يغير حياة الفرد، بل أعتقد أن حياة الفرد ممكن تتغير أكثر من مرة عن طريق الكتب. يعني مو أن كتاب واحد يغيرها مرة واحدة وخلاص، لا، عادي تصير عملية تغيير أكثر من مرة، أن أكثر من كتاب يتسبب في أكثر من تغيير، ومو بالضرورة تكون هالتغييرات متسقة أو متسلسلة ضمن إطار فكري معين ولا شيء. يعني مو لازم أن التغييرات تكون تصاعدية، بل عادي أنها تناقض بعضها. طبعا أدري في ناس بتحتاج من الحين، خصوصا الناس اللي تحب تروي قصتها القرائية كما لو أنها عملية تسلسلية تصاعدية في حياة نضالية ضد التخلف والانغلاق وهالخرابيط. لكن أظن هالاحتجاج غالبا ينتج عن لغط بسيط أو سوء فهم. لما أقول أن هذا الكتاب غير حياتي، فأنا ما أقول بالضرورة أنه بيغير حياة أفراد غيري. فيه بلا شك جزء كبير في الموضوع متعلق بفاعلية الفرد في قراءته الخاصة، لكن أنا قاعد أسبق نفسي الحين، بأتفصل في هالشيء بعدين. قبل ما أعرج على تفاصيل الفكرة اللي أعتقد فيها، ربما من الأنسب الحديث عن وجهة النظر الأخرى، عن فكرة أنه ما في كتاب وحيد ممكن ينقال عنه أنه غير حياة الفرد. أصحاب وجهة النظر هذه يتبنون فكرة تقول أن عملية التغيير عملية تدريجية، عملية تراكمية ناتجة عن قراءات عديدة، بحيث أن الواحد يقدر يتأمل في اللي كان عليه سابقا وصار عليها الحين ويستنتج أنه تغير. كونها تراكمية يعني أنها نتيجة تغييرات ناشئة عن الكتب اللي تم قراءتها خلال نقطتين زمنيتين، بحيث أن كل تغيير يبني على اللي قبله ويأسس للي بعده. ظاهريا تبدو الفكرة معقولة، وما أظن أحد ينكر أنه ممكن التغييرات تكون تدريجية، لكن اللي ودي أتساءل عنه هي فكرة التغيير التدريجي بحد ذاتها. هل يمكن للتغيير التدريجي أن يصير في يوم من الأيام تغيير جذري؟ بعبارة أخرى، هل التغيير التدريجي تغيير فعلا أم أنه تطوير؟ وما أستخدم مفرد التطوير هنا بشكل إيجابي بالضرورة، بل أستخدمها بمعنى عام للإشارة لعملية البناء مهما كانت. يعني حتى الأسس المغلوطة يمكن أن الواحد يبني عليها، لكن لا يعني ذلك أن هذه الأسس شيء جيد ولا أن البناء الناتج بناء سليم. على كل حال، أهمية سؤالي عما إذا كان التغيير التدريجي تغيير أم تطوير تكمن في ارتباط السؤال بالأطروحة الرئيسية عن إمكانية أن كتاب وحيد يغير حياة الفرد. التغيير المتضمن في هذه الفكرة تغيير جذري، لأن الكتاب يشكل نقطة تحول بحد ذاته، يعني أن حياة الفرد قبل هذا الكتاب مختلفة عن حياته بعده. ولهذا أشوف السؤال حول ما إذا كان التغير التدريجي ممكن يصير تغير جذري سؤال مشروع، لأن لو كلا التغييرين اللي بأتكلم عنهم جذريين فلربما ما في فرق حقيقي بينهم وإنما مجرد اختلاف في التوصيف. بس شخصيا ما أعتقد أن التغيير التدريجي ممكن يكون تغيير جذري، أو بالأحرى مو كل تغيير تدريجي يؤدي لتغيير جوهري. فيه بعض الأمور يمكن توصيف التغيير التدريجي فيها على أن تغيير جذري بحكم أن جوهر الأشياء تغير كليا بمر الزمن، بس ما أعتقد أن القراءة التدريجية أحد هذه الأمور. ولتوضيح وجهة نظري بأستطرد بموضوعين يمكن أخصص لك الواحد فيهم حلقة مستقلة مستقبلا إذا شفت من تفاعلكم أن هذا الشيء يستدعي. الموضوع الأول متعلق بالمذهبين التدريجي والكوارثي في العلوم الطبيعية أو في قراءة التاريخ الطبيعي، بينما يتعلق الموضوع الثاني بما يسمى بالمعرفتين الأفقية والعمودية. بشكل عام يمكن النظر إلى التاريخ الطبيعي وتاريخ الأرض خصوصا عبر منظورين، منظور تدريجي ومنظور كوارثي. المذهب التدريجي يقول أن التغييرات اللي تصير في الكون ذات جوهر تدريجي، بحيث أن سلسلة من التغييرات البسيطة تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير جذري. يمكن التمثيل على هذا الشيء بنظرية داروين في التطور، أي أن المخلوقات تتطور تدريجيا خلال ملايين السنين بحيث تجيل الحياة أنواع جديدة ما كانت موجودة مسبقا. على الجانب الآخر المذهب الكوارثي يقول أن التغييرات الحقيقية في الكون ناجمة عن كارثة أو كوارث تؤدي إلى أن الظروف المحيطة تغير بشكل كبير لدرجة أن كل شيء في العالم يتغير تبعا لذلك. من أمثلة الكوارث مثلا المذنب اللي ارتطم بالأرض وغير الظروف المناخية على كوكبنا مما أدى في نهاية المطاف لانقراض الديناصورات وثلاث أرباع المخلوقات. ومن الأمثلة أيضا على المذهب الكوارثي نظرية إلريدج جولد في التطور، واللي تقول أن التطور الدارويني التدريجي للمخلوقات مجرد تطور طفيف جدا لا يؤدي لتطور جذري، وإنما تغييرات الحقيقية ناتجة عن طريق انفجارات إن صح التعبير، يعني أنه صار حدث مفاجئ أدى لتغييرات متسارعة جدا فيما يتعلق بتطور المخلوقات قبل ما تستقر الظروف وتتباطأ وتيرة التغيير. وش علاقة التدرجية والكوارثية بموضوعنا؟ بشكل عام المفروض يكون واضح أن ادعاء إمكانية وجود كتاب يغير حياتنا أقرب للمذهب الكوارثي منه إلى التدرجية، يعني لما نقول عن كتاب معين أنه غير حياتنا فهو يصير أقرب للهزة الأرضية اللي تعيد ترتيب كل شيء قبلها وبعدها، وعادي أنها الهزة تهدم بنيان كان مشيد بطبيعة الحال. التدرجية في الجانب المقابل ما تتطرق لعملية الهدم هذه، بالعكس الهدم يكون شيء منافي لعملية البناء اللي يسعى عليها التغيير التدريجي، يعني وش فائدة البناء إذا بتجي هزة أرضية تشيل كل الأشياء المبنية؟ ولكن حد التشبيه أو المقارنة يوقف هني، والسبب أن احنا لما نقارب القوة التغييرية التدرجية للكتب بنفس الطريقة فاحنا ندخل في متاهات أكبر وصعوبات أكثر. واحدة منها وهي الأهم من وجهة نظري متعلقة بإمكانية التغير التدريجي بالفكرة الشائعة، يعني حتى أنا اللي أقول أنه ممكن كتاب واحد يغير حياتي أقول أن الكتب بشكل عام غيرت حياتي، لكن هل هذه للتغييرين سواسية؟ الجواب المختصر هو لا. التغيير التدريجي في القراءة ما هو تغيير جوهري، بمعنى أنه ما يلامس الأسس اللي ينطلق منها الواحد لما ينخرط في عملية القراءة، بل يتميز في غالبية الأحيان إذا مو كلها بأنه تغيير بناء. طبعا مو كل المباني سواسية ولا كلها مبنية بشكل سليم. التغيير التدريجي يبني على الأسس بدون ما يراجع الطريقة اللي ترتبط بها هذه الأسس أو الطريقة اللي قائمة عليها من الأساس. لتوضيح هالنقطة أنا ملزم أعرج على فكرة عرجت عليها بطريقة وبأخرى في كل الحلقات، وهي فكرة تاريخانية النص. بشكل سريع تاريخانية النص تعني أن كل نص منتج لظروف زمانية ومكانية متفردة، سواء كان النص واعي بكونه كذلك أم لا. تاريخانية النص تعني أن إحنا لازم نحط في عين الاعتبار أن المعاني اللي أنتج ضمنها النص قد لا تكون متطابقة مع تصوراتنا الشخصية عن تلك المعاني. واحدة من المصاعب في مسألة القراءة هي أن كل قراءة في جوهرها لا تاريخية، يعني أنها تنطلق من ظروف مغايرة للظروف اللي أنتج فيها النص، وبالتالي قد تكون المعاني اللي يكونها القارئ عن النص مختلفة عن المعاني اللي أنتج النص ضمن أطرها مهما حاول أن يقاربها. ما تحضرني حاليا أمثلة مفصلة عن الموضوع، ربما تكون هالفكرة أصلا موضوع حلقة بوحدها، ولكن إذا أحد فيكم مطلع على عملية تحقيق الوثائق التاريخية فلا شك أنه يدرك أهمية المام المحقق بالمفردات اللغوية المستخدمة في زمن الوثيقة للتحقق مما إذا كانت الوثيقة المنسوبة لذاك الزمن أصيلة أو مزيفة. هالتحقيق نقدر نشوفه مثلا في كتاب On the Donation of Constantine، لما تمكن لورينزو فالا من إثبات زيف إحدى الوثائق الكنسية، وكان جزء كبير من ادعاءاته مبني على حقيقة أن المفردات المستخدمة في الوثيقة المزيفة غير منتمية للزمن اللي تنسب له الوثيقة. هذا مثال إيجابي تقريبا على القراءة التاريخية. ونقدر نشوف أيضا مثال سلبي على القراءة التاريخية في ترجمة بول تيرنر لكتاب التاريخ الحقيقي للروماني لوشيان، في مقدمة الترجمة قال بول إن أخذ راحته في ترجمة بعض المفردات لتقريب روح النص لعصرنا أو عصره هو بالأحرى في الخمسينات إذا ما خاب ظني. واحدة من المفردات اللي استخدمها المترجم مثلا مفردة شيوعية، واستخدمها عشان يوصف نظام أحد المدن اللي زارها بطل القصة. فيما نقدر نقول إن هالمفردة تقرب الصورة فعلا إلينا إحنا، لكنها في الحقيقة تطلع النص الأصلي من سياقه التاريخي وتربطه بأطر معنى وتصورات مختلفة. يعني أوكي خلنا نقول النظامين متشابهين، بس صار افتراض أن المفردات أو الأفكار المجردة متعالية على التاريخ افتراض خطير ويؤدي لمغالطات عديدة. القارئ المعاصر لما يقرأ ترجمة بول ترنر بيفهم النص وفق سياقات مختلفة برغم الشبه المزعوم اللي بينهم. طيب نرجع الموضوع، وش علاقة كل اللي قلته بمسألة التدريجية؟ حسب اللي أشوفه مسألة التدريجية قائمة على تغليب فكرة شبيهة بالقراءة اللاتاريخية. القارئ في هالحالة ينطلق من أطر معينة، وكل شيء يقرأه يصير مفلتر بحسب المعاني المفرزة داخل هالأطر إن صح التعبير. بتكون عملية القراءة مجرد عملية إعادة ترتيب وفق قواعد وأسس وحدود موضوعة مسبقا، يعني تم قولبة النص المقروء داخل هذه القواعد والأسس والحدود، وتم تهميش أطر المعاني اللي أنتج فيها النص في المقام الأول بحيث أنه يفقد النص قدرته التغييرية. يعني نقرأ كلمة شيوعية في ترجمة بول ترنر ونتخيل الشيوعية اللي نعرفها، ونقرأ النصوص المختلفة ونفهم مفرداتها داخل المنظومة اللي نعرفها، فما يكون في شيء غريب، ما يكون في شيء ما هو مألوف بالنسبة لنا. الضرر الرئيسي لهالعملية يكمن في أنها تدعم البديهيات المعاصرة وتعطي شرعية لما يمكن تسميته بالوضع الثقافي الراهن، اللي يصير عملية إعادة قولبة لكل الأعمال ضمن أطر مهيمنة، ضمن أطر مفردات وعلاقات وأفكار وما إلى ذلك. فالتغيير الموجود فيها هو مجرد توسيع الحدود هذه الأطر، أو مجرد إعادة صياغة للأسس. ما تكون عملية تغيير جذرية أو جوهرية، بل يظل البنيان زي ما هو مع بعض التعديلات والتحسينات عليه، والنتيجة أن يطلع البيت بشكل خارجي جديد بدون ما يتغير تصميمه الداخلي. يمكن استطرادات ما خلت النقطة واضحة زي ما تمنيت. عموما اللي أحاول أقوله أن التغير التدريجي الناتج عن الكتب هو في الحقيقة تغير تكييفي، تغيير لا يستهدف البديهيات بقدر ما يسعى إلى توسيع أفقها بطريقة أو بأخرى. ولذلك من الطبيعي جدا أن يكون هناك قراء ممن يتغنون بالعناوين وقوائم الكتب اللي قروها بدون ما يكون لهذه الكتب أثر حقيقي عليهم. ومن ضمن الأمثلة اللي دائما أحب أستخدمها هم القراء اللي يقرون نيتشه محملين بتصور معين عن ماهية الفلسفة، ومن ثم يستنتجون أن نيتشه ما هو فيلسوف حقيقي أو أن كلامه مأخوذ خيره. أزعم أن اللي يقرأ نيتشه بتمعن قادر على الولوج لما يكمن وراء هذه الادعاءات الساذجة. على الجانب الآخر لما أقول عن كتاب معين أنه غير حياتي، فأنا أعني أنه زعزع جزء من وجودي، أنه هز قناعاتي، أنه كشف لي ثقتي المفرطة في الأسس اللي من بداهتها ما كنت ملتفت ليها. هذه الكتب تصير فيما بعد أساس للخوض في جوانب واتجاهات ما كنت بالضرورة ناوي أدخل فيها. ولربما أحدث مثال شخصي هو قراءة The Lord of the Rings. يعني ما كنت أحسب نفسي من قبل من اللي يحبون الفانتازيا بشكل حقيقي، بس عجيب كيف قدر هالكتاب يدخلني عالم الفانتازيا والأرض الوسطى بهذه القوة. يعني حرفيا بعد قراءته حسيت فجأة أن الفانتازيا كانت هي الضالة اللي أبحث عنها من فترة ما هي قصيرة. صرت أتأمل في تفاصيل بناء توكن للعالم، في تشكيله لتاريخ الأرض الوسطى، في فلسفات الأعراق المختلفة في العالم. وما اقتصر على هالكتاب طبعا، على طول شفت نفسي أدور كتب فانتازيا يمكن تحمل ذات الأثر. في هذا السياق The Lord of the Rings امتلك قدرة تغييرية علي، الكتاب غير حياتي فعلا. أحس أني طولت في هالنقطة أكثر من اللازم، وأتمنى تكون واضحة بما فيه الكفاية، لأني بنتقل للنقطة الثانية، المعرفتين الأفقية والعمودية. بشكل عام أعني بالمعرفة الأفقية المعرفة الممتدة على أكثر من مجال، يعني من كل بستان زهرة بساطة. أما المعرفة العمودية فهي المعرفة التخصصية بشكل أو بآخر، يعني أن الواحد يدخل في مجال أو موضوع معين ويحاول أن يبني نفسه في هالمجال معرفيا عن طريق التعمق والاطلاع المكثف فيه. فيه فكرة يبدو أنها شائعة أن المعرفة الأفقية هي مجرد مرحلة مبدئية لازم يمر فيها كل باحث عن المعرفة، يعني أنها مقدمة جيدة للفرد اللي توه يستكشف اهتماماته. وبعد هذه المرحلة لازم يدخل الفرد إلى درب المعرفة العمودية ويحاول يأسس لنفسه في المجال اللي لاقى اهتمامه بحيث يصير باحث حقيقي أو مختص. هالفكرة نظريا حلوة، لكن تطبيقها صاحب العديد من المشاكل زي عادة أي شيء في الحياة. واحدة من هالمشاكل هي موضوع الارتباط مع موضوع الحلقة. خل أوضح من البداية موقفي. أنا أعتبر نفسي من المؤمنين باللا تخصص، وعندي حساسية شوي من التبجيل المبالغ فيه للمعرفة الدقيقة وفكرة أن المعرفة المتعمقة في مجال ما كفيلة بأنها تأهل الباحث للخوض في أسس المجالات الأخرى ومدري وشو. بالنسبة لي المعرفة العمودية حرفيا مجرد معرفة الشيء الكثير عن شيء قليل، ولذلك ما المفروض يكون الموضوع مفاجأة لأي مستمع أو مستمعة. أني أعتبر مسألة التغير التدريجي في القراءة شبيهة بمسألة المعرفة العمودية. وجه الشبه بينهم هو التصور بأن تكثيف القراءات قادر على أن يجيب التغيير في يوم من الأيام، أو أن تركيز المعرفة بيؤدي بالضرورة في نهاية المطاف لإبداع شيء جديد. اللي أؤمن فيه وأعتقده هو أن المعرفة الأفقية أو صورة شبيهة بها هي الأجدى على مستوى التكوين الذاتي. لما الواحد يكون قادر على معاينة الأمور ومقاربة المواضيع من أكثر من وجهة نظر ومن أكثر من زاوية، فلا شك أنه يبتعد بدرجة أكبر عن الاختزالات السطحية. فأثناء قراءة رواية معينة مثلا بيكون القارئ أقدر على أنه يقاربها بوصفها نص أدبي ونص تاريخي ونص فلسفي ونص لها أبعادها اللغوية وتضميناتها الواعية وغير الواعية وما إلى ذلك. القوة التغييرية لبعض الكتب تكمن في هذا الشيء تحديدا، فهي تقدم للقارئ مناظر جدد أو تكشف له زوايا من الوجود ما كان ملتفت لها بحسب تعبير كونديرا تقريبا. بالإضافة إلى أن هذه الكتب تهز أركان مناظيره القائمة بحيث تزيل عنها بعض الأوهام والترسبات العالقة اللي خلتها ما يشوف الأمور كما يجب. وأقول أيضا أن كل ما ازدادت لا مركزية القراءات صار الفرد أكثر قدرة على إدراك تعقيد الواقع، وكل ما ازدادت التغييرات الجذرية في مختلف المجالات فلا شك أن سعي الفرد لما يسمى بالحقيقة بيبدأ يتوارى خلف أمور أولى من هذا الشيء. الكتب اللي أزعم أنها غيرت حياتي هزت أركان نظرتي للحياة بشكل مستمر. طبعا في اعتراض رئيسي يمكن طرحه على رأيي، هو مرتبط بالنقطة اللي ذكرتها في البداية. الكتاب اللي غير حياتي مو بالضرورة يغير حياة الآخرين. ليش؟ لأنه صادف أنه في الوقت اللي قرأت فيه كانت الظروف مهيئة لهذا التغيير. فالاعتراض يكمن في أنه ممكن واحد يقول طيب مو تهيئ الظروف بحد ذاته ناتج عن عمليات تدريجية، يعني كون الكتاب غير حياتك مجرد دليل أنه كان لازم يكون مسبوق بقراءات أخرى، ولا هذا يعني أن عملية التغيير للكتب عملية تدريجية؟ هالاعتراض ممكن فعلا في حالة أن احنا كنا نتكلم عن الكتب بس، لكن المشكلة الرئيسية أنه يتناسى أن الفرد يعني يمتلك عوامل حياتية أخرى فاعلة في حياته وتكوينه. الكتاب اللي غير حياة الواحد قد ما يكون مسبوق بقراءات حقيقية، قد ما يكون مسبوق بقراءات أصلا، يعني مو لازم يكون نتيجة عملية تراكمية للقراءة بحد ذاتها، بل عادي أن يكون الكتاب المناسب في الوقت المناسب. أدري أن الكلام النظري سهل ويضلل، ولذلك بأختم الحلقة بتجربتي الشخصية ويا الكتاب اللي أعد انطلاقتي الحقيقية في عالم القراءة والكتب، على أمل أن هذه التجربة توضح كل الأمور اللي قلتها بشكل أفضل. لاحظوا كتاب واحد هو اللي أعطاني هذه الانطلاقة، مو أني كنت ما أقرأ أو ما أهوى القراءة إلى حد ما، بس إنما نوعية الكتب اللي أبحث عنها ونوعية الكتب اللي أقرأها ومضمونها وحتى الميزانية اللي أخصصها إليها تأثروا كلهم بشكل كبير جدا بعد ما قرأت هذا الكتاب. إذا سمعتون الحلقة التعريفية فلربما تذكرون الكتاب اللي أعني، رواية مهد القطة للروائي الأمريكي كورت فونيغت. كنت وقتها في ثالث سنة بالجامعة، وبحكم تخصص العلمي كان بالي مشغول جدا بمسائل من قبيل علاقة الدين بالعلم والموضوعية العلمية وما إلى ذلك. كنت مهتم بالعلاقة بيننا كأفراد أو مجتمعات وبين العلم، وكيف أن قدرتنا على تسخير الطبيعة ومدري وشو قدرت تخلينا نعيش حياة مغايرة شكليا لكل الأجيال اللي سبقتنا. وكان يرافق هذه الهموم هموم أخرى متعلقة بتصارع الهويات اللي بدأت أحس فيه لما عشت في أمريكا. فجأة بديت أشوف ناس تمتلك ذات الثقة بقناعاتها المخالفة لقناعاتي اللي أنا شخصيا أمتلك ثقة مفرطة فيها. على كل حال مع نهاية السنة الثالثة قررت أني أسعى للحصول على تخصص ثانوي في التاريخ. نزلت في الجدول مادة التاريخ الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، لأن شفت أن بعض الثيمات في المنهج داخل ضمن اهتماماتي، يعني بتكون فرصة طيبة لأني أتعرف بشكل أكبر على ردود أفعال المجتمع الأمريكي على أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعن التغييرات الاجتماعية والحركات الحقوقية القائمة في ذاك الوقت، وعن محاولات إنهاء الفصل العرقي والقانوني وغيرها. لسبب ما كانت رواية مهد القطة ضمن الكتب المقررة، يعني كان عندنا سيرة روائية ذاتية لامرأة أمريكية سوداء من أوائل اللي التحقوا بالدراسة في مدرسة مخصصة للبيض، وكان عندنا كتابين ألفهم البروفيسور، عن واحد عن المجتمع الأمريكي بالستينات وواحد عن حروب جورج بوش، وكان فيه رواية مهد القطة اللي بدينا نقرأها على نص الكورس تقريبا. عموما مع الأخذ بعين الاعتبار كل الثيمات اللي ذكرتها، جت هالرواية كما لو أنها الحلقة الرابطة بين هموم الشخصية وهموم المادة نفسها. فجأة شفت رواية تكلم عن العلم والدين، مو بالضرورة عن علاقتهم بس إنما عنهم كموضوع. شفت رواية تكلم عن الآثار المدمرة لأسلحة الدمار الشامل، عن الدوافع المصالحية في تسيير كل ما هو موضوعي، عن الفاعلية الذاتية اللامبالية وعواقبها، عن العلاقات بين أفراد ينتمون لطبقات اجتماعية وجنسيات وأعراق مختلفة، عن الكوميديا السوداء وتسخيف المفاهيم البشرية الجادة، بل عن قدرة الخيال العلمي على تجسيد واقع معاش. يعني الأول مرة بالنسبة لي تتجلى صورة عن العالم بدأ كأني أعيشها شخصيا. يعني لو أقول أن الأعمال الأدبية أو الأدب الحقيقي تعبير عن حالة وجودية متفردة، فهالرواية كانت أقرب ما يكون للحالة الوجودية اللي كنت أعيشها في ذاك الوقت. ولاحظوا وياي، مهد القطة رواية، يعني إنها نص أدبي كتبها جندي أمريكي سابق له تجارب مروعة ويا النازية، وشاهد على بعض أفظع الجرائم اللي صارت في الحرب، وقبل ما ينخرط في الحرب أصلا درس كيمياء بدون ما يتخرج إذا ما خانتني الذاكرة، وبعدين كمل ماجستير أنثروبولوجيا وما قبلت رسالته التخرج، وبعدين قبلت هذه الرواية كما لو أنها البحث وأعطيه الشهادة إذا ذاكرتي ما قاعدة تخوني. عموما شايفين كمية التجارب الحياتية اللي صنعت هالعمل؟ هالخبرات متعددة المجال ساهمت في تكوين عالم معقد شوي في الرواية، بمعنى أنها بدت كما لو أنها تقتص من الواقع صورة غير مختزلة، صورة متعددة المستويات إن صح التعبير. من الطبيعي إذن أن تكون هالرواية زي الصدمة، ومن المنطقي أني أميل للمعرفة الأفقية والكل ما من شأن توسيع أفق الفرد على مستوى المقاربات. مهد القطة ما هو الكتاب الوحيد ولا الرواية الوحيدة اللي أقول أنها غيرت حياتي، وما أشوف أن كون تجارب كاتبها كورت فونغت بهذه الثراء صدفة. في ارتباط وثيق بين العمل وبين الصدمات اللي عاشها والمجالات المختلفة اللي دخل فيها. هذا يعني أن الأثر التغييري الكوارثي لمهد القطة قد يكون جزء كبير منه نتيجة الكوارث اللي تداخلت في تكوين هذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر. ولو أنه مبني على تدريجية رتيبة كان امتلك نفس القدرة التغييرية للروائيين العرب اللي قاعدين ينشرون كل سنة كتب جديدة محملة بنفس المعاني بنفس كل حاجة، بس إنما هي مجرد أعمال سطحية تهدف لتراكم الأوهام، وهذا أيضا جزء من الفلسفة المتعلقة بفلسفة التغيير التدريجي. هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة. المجد للكتب اللي تغيرنا. شكرا لاستماعكم.